بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال تعالى في بليغ خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. نعيش هذه الليلة إن شاء الله على قول ليلة القدر، وهي ليلة من الليالي المباركة التي ورد الحث الشديد من قبل المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام على إحيائها. في رحاب هذه الليلة المباركة وفي رحاب هذا الشهر الشريف، لا بأس أن يكون حديثنا هذا الأسبوع داخل إطار السورة المباركة المعروفة بسورة القدر، أو المعروفة بسورة إنا أنزلناه، وما يتعلق بذلك من أمور. بداية نحتاج أن نتعرف في أول الأمر على فضل ليلة القدر، ثم بعد ذلك نريد أن نتعرف على أمر مهم، وهو: هل أن فضل ليلة القدر ذاتي، أم أن فضل ليلة القدر بلحاظ ما يكون فيها من الأعمال؟ ثالثا، نريد أن نتحدث عن تحديد ليلة القدر، أي ليلة هي ليلة القدر، وهي الليلة التي تكون خيرا من ألف شهر. لماذا سميت ليلة القدر بليلة القدر؟ هل أن ليلة القدر رفعت بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وآله، أم أن ليلة القدر لا زالت باقية؟ هل أن حكم يوم ليلة القدر هو عين حكم ليلة القدر؟ هل أن ليلة القدر في العالم الإسلامي كله ليلة واحدة، أم أن ليلة القدر قد تكون في بلد مغايرة لبلد آخر وما شابه؟ هذه كلها جملة من الأمور ينبغي لنا أن نتعرض لها في إطار الحديث عن ليلة القدر، ومن ثم بعد ذلك سوف نعود للحديث حول السورة المباركة وبيان التفسير الوارد فيها، ابتداء من قوله إنا أنزلناه. الضمير عائد لماذا؟ هل أن الضمير عائد للقرآن الكريم، أم أن الضمير عائد لأعمال الخلائق، أم أن الضمير عائد لتقدير الأمور والأشياء؟ أيضا عندما يقول سبحانه وتعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر، كيف نفهم أن ليلة القدر خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر؟ وكذلك قوله عز من قائل: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، ما هو المقصود بتنزل الملائكة؟ هل أن الروح هو الأمين جبرائيل، أو أن الروح شيء آخر؟ هل هو ملك أم ليس ملكا؟ هذا نحاول أن نتعرض له بمقدار ما يتسع المجال في حديثنا هذا اليوم، وما لا يمكن الحديث عنه اليوم إن شاء الله نوكل الحديث عنه إلى يوم الغد بإذن الله تعالى في إطار استكمال الحديث عن ليلة القدر. قبل كل شيء، ينبغي بداية الحديث عن فضل ليلة القدر وبيان ما فيها من فضل. كفى في فضل ليلة القدر قول النبي صلى الله عليه وآله في الخطبة الرمضانية عندما قال: وشهر عند الله أفضل الشهور، ولياليه أفضل الليالي، قال: وفيه ليلة القدر وهي أفضل الليالي. مع ذلك عندنا روايات عديدة وردت عن أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام تتحدث في الحديث عن فضل ليلة القدر. مثلا عن النبي محمد صلى الله عليه وآله قال: شهر رمضان سيد الشهور، وليلة القدر سيدة الليالي. طبعا هذه الرواية تشير إلى أن ليلة القدر هي ليلة واحدة، لكنها لم تتعرض لتحديد ليلة القدر، هل أنها في شهر رمضان، أم في شهر شعبان، أم في شهر محرم الحرام؟ لو كانت في شهر رمضان هي ليلة 19، 17، 21، 23، 25، 27، أو أنها ليلة النصف من شهر شعبان المعظم وغير ذلك، هي تعرضت إلى أن ليلة القدر هي سيدة الليالي. نعم، بقرينة المقابلة بين شهر رمضان المبارك وبين ليلة القدر قد يقال لأن ليلة القدر هي ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك، لأن النبي محمد صلى الله عليه وآله بصدد الحديث عن شهر رمضان وعما في شهر رمضان، فيشير إلى أن ليلة القدر سيدة الليالي التي تكون في شهر رمضان. أيضا عنه صلى الله عليه وآله قال: إن الله اختار من الأيام الجمعة ومن الشهور شهر رمضان ومن الليالي ليلة القدر. لما نقول اختار، كأنما المقام مقام انتخاب وإشارة إلى امتياز وأفضلية، فالله عز وجل في مقام بيان انتخاب ما هو الأفضل، فأفضل أيام الأسبوع هو يوم الجمعة، وأفضل شهور السنة هو شهر رمضان المبارك، وأفضل ليلة هي ليلة القدر. أيضا عنه صلى الله عليه وآله قال: قال موسى: إلهي أريد قربك، قال: قربي لمن يستيقظ ليلة القدر. قال: إلهي أريد رحمتك، قال: رحمتي لمن رحم المساكين ليلة القدر. قال: إلهي أريد الجواز على الصراط، قال: ذلك لمن تصدق بصدقة في ليلة القدر. قال: إلهي أريد أشجار الجنة وثمارها، قال: ذلك لمن سبح تسبيحة في ليلة القدر. قال: إلهي أريد النجاة من النار، قال: ذلك لمن استغفر في ليلة القدر. قال: إلهي أريد رضاك، قال: رضاي لمن صلى ركعتين في ليلة القدر. هذه الرواية من الروايات الجميلة جدا، تبين فضل ليلة القدر بشكل صريح، الجنة ابتداء من القرب من الله عز وجل، مرورا بحلول الرحمة الإلهية، إلى الجواز على الصراط يوم القيامة، إلى نيل الجنة من خلال تحصيل ثمرها وشجرها، أيضا الوصول إلى النجاة من النار، وأخيرا تحصيل الرضا الإلهي. هذه الرواية إذا تتعرض بهذا المعنى لبيان فضل ليلة القدر، لأن هذه الليلة التي يجني الإنسان فيها كل هذه الثمرات ويتحصل الإنسان فيها على كل هذه العطايا والخيرات، يشير ذلك إلى فضل هذه الليلة وعظمتها. فلو لم تكن هذه الليلة بهذه المنزلة أو بهذه العظمة ما جعلت هذه الخيرات والعطية فيها. أيضا عنه صلى الله عليه وآله قال: يفتح أبواب السماوات في ليلة القدر، فما من عبد يصلي فيها إلا كتب الله تعالى له بكل سجدة شجرة في الجنة، لو يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، وبكل ركعة بيتا في الجنة من در وياقوت وزبرجد ولؤلؤ، وبكل آية تاجا من تيجان الجنة. هذه أيضا تشير إلى الثواب الذي يجنيه الإنسان في ليلة القدر نتيجة قيامه فيها بالعبادة، إحيائه فيها بالطاعة، تقربه إلى الله عز وجل. أيضا في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام، حمران يسأل الإمام الباقر عن قول الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. قال: نعم، هي ليلة القدر، وهي من كل سنة في شهر رمضان في العشر الأواخر، فلم ينزل القرآن إلا في ليلة القدر. قال الله عز وجل: فيها يفرق كل أمر حكيم. قال: يقدر في ليلة القدر كل شيء، يقدر في ليلة القدر كل شيء يكون في تلك السنة لا مثلها من قابل، من خير أو شر أو طاعة أو معصية أو مولود أو أجل أو رزق، فما قدر في تلك الليلة وقضي فهو من المحتوم ولله فيه المشيئة. قال: قلت له: ليلة القدر خير من ألف شهر أي شيء عني بها؟ قال العمل الصالح فيها من الصلاة والزكاة وأنواع الخير خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. ولولا ما يضاعف الله للمؤمنين ما بلغوا، ولكن الله عز وجل يضاعف لهم الحسنات. إذن هذه مجموعة من الروايات التي تتحدث عن فضل ليلة القدر وثواب ليلة القدر وما يكون فيها من الأجر والمثوبة. والمقام يطول، لو أردنا أن نستعرض روايات إضافية يطول بنا المقام في بيان ما لهذه الليلة من فضل وما يتحصل الإنسان المؤمن فيها من أجر نتيجة قيامه بالعمل. الكلام بعد ذلك في نقطة، وهي هل أن فضل ليلة القدر ذاتي أم أن فضل ليلة القدر بلحاظ ما يقع فيها من الأعمال؟ وبعبارة أخرى، تارة نقول بأن الفضل لهذا الشيء ذاتي من أصله من دون علاقة لشيء آخر به. مثلا الفضل للإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، لعلي صلوات الله وسلامه عليه، فضل علي لذات علي لا لأن عليا زوج البتول فاطمة روحي لها الفداء، أو لأن عليا ابن عم النبي محمد صلى الله عليه وآله، أو أن عليا أب للحسنين عليهما أفضل الصلاة والسلام. لا، فضل علي فضل ذاتي، فنفس علي بما هو هو له الفاضل من دون علاقة بالآخرين المرتبطين به، كيما يقال أن فضله ممتد من هؤلاء. وتارة أخرى لا يكون الفضل بلحاظ ذات الإنسان أو بلحاظ ذات الشيء، وإنما يكون الفضل باعتبار أمور أخرى. مثلا هذا المكان فضله باعتبار ما يقع فيه من صلاة أو دعاء أو عبادة أو قراءة قرآن وما شابه. مثلا لو قلنا بأن هذا منزل وليس مسجدا، فتارة يكون الفضل بلحاظ نفس الشيء، وأخرى يكون الفضل باعتبار ما يقع فيه من عمل أو يكون فيه من مناسبة أو حدث. عينا يجري الكلام بالنسبة لليلة القدر، هل أن ليلة القدر فضلها ذاتي بلحاظ أنها ليلة القدر سواء أتى الإنسان فيها بعمل أم لم يأتي الإنسان فيها بعمل، أم أن فضل ليلة القدر إنما هو باعتبار ما يقسم فيها من الخير الكثير الذي لا يكون مثله في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، فهي إذن أفضل من ألف شهر بلحاظ أن فيها من الخير الكثير والعطاء الجزيل ما لا يكون في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. فأي المعنيين هو المعنى المقصود؟ طبعا هذا الأمر يجرنا إلى بحث، وهو هل أن الأماكن والأوقات يكون فضلها بلحاظ ما يقع فيها من خير ونافع أم أن فضلها بلحاظ نفسها؟ ويجرنا أيضا إلى أيام النحوس كأيام الكوامل مثلا، هل أن نحوستها بلحاظ ما يقع فيها من أو ما وقع فيها من آثار سيئة أم لا بلحاظ نفسها من دون علاقة لذلك؟ أيضا يجرنا إلى بحث آخر، وهو هل أن هناك تفاضلا بين الأماكن فيقال هذا المكان أفضل من هذا المكان لذات هذا المكان وشرافة من دون علاقة لأن يكون هذا المكان مما يقع فيه العمل أو لا يقع فيه العمل؟ وكذلك الأوقات والأزمنة، هل أن بعض الأوقات أفضل من بعض الأوقات الأخرى من دون علاقة إلى أن هذا الوقت يقع فيه هذا العمل أو لا يقع فيه هذا العمل؟ أيضا بعض الأعمال العبادية فضلها وشرافتها من دون علاقة بالزمان والمكان. وأعطي على هذا أمثلة كثيرة، مثلا صلاة جعفر الطيار صلوات الله وسلامه عليه مستحبة في كل وقت، يتأكد استحبابها في يوم الجمعة، يتأكد استحبابها في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك. هل هذا الفضل لذات صلاة جعفر، أم أن الفضل ليوم الجمعة، أم أن الفضل للجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك؟ واضح بأن الفضل باللحاظ الأخير ليس لذات صلاة جعفر، وإنما يعني لا يقال بأن فضل صلاة جعفر في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك ذاتي، لا، واضح أن الفضل في صلاة جعفر في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك إنما هو باعتبار النفع الكثير الذي يجنيه المصلي لصلاة جعفر. ولذا يقال بأن الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك يعتق الله سبحانه وتعالى فيها مثل ما أعتق في جميع جمع شهر رمضان، أو أضعاف ما أعتق في جمع شهر رمضان المبارك. وفقا لهذا يقال بأن فضل صلاة جعفر في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان ليس ذاتيا، وإنما باعتبار النفع الكثير. في المقابل مثلا ليلة 13 من كل شهر من ليالي الكوامل، من الليالي المنحوسة كما يقولون، في ليلة 13 من شهر رجب الأصب، هي ليلة ميلاد إمام الموحدين وسيد المتقين علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة والسلام، هل يمكن أن يقال بأن فضل تلك الليلة بلحاظ ولادة علي بن أبي طالب يستوجب أن نرفع اليد عن النحوسة، وبالتالي يحكم بأن لا نحوس بلحاظ النفع الكثير والخير العميم الذي سوف يكون في تلك الليلة؟ لو قلنا ليلة جمعة مثلا، لو كان عندنا ليلة من ليالي الجمعة على سبيل المثال كانت ليلة 5 أو 3 أو 21 أو 24 من أي شهر، هذه أيضا من ليالي النحوس وليالي الكوامل مثلا التي يكره فيها جملة من الأمور. طيب، هل لحاظ كونها ليلة جمعة مدعاة لثبوت الفضل العميم والخير الكثير فبالتالي ترتفع النحوس وما شابه؟ هذا بحث ينبغي الالتفات له، يعني هل أن الأوقات والأزمنة والأماكن لها تفاضل بعضها على بعض بلحاظ ذاتها، أم أن تفاضلها إنما هو بلحاظ الأعمال التي تقع فيها وليس تفاضلها بلحاظ ذاتها؟ ومن ذلك ليلة القدر، ليلة القدر زمان، فهل أن تفضيل ليلة القدر على بقية الليالي من شهر رمضان أو من بقية الشهور بلحاظ العمل؟ ولذا لو أن شخصا أحيا ليلة البارحة بالعبادة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، بينما الليلة لن يحييها بالعبادة، الليلة سوف يقضيها في اللعب أو سوف يمضيها في ضياع الوقت يمنة ويسرى أو سينام مثلا، هل يقال بأن فضل البارحة بالنسبة إليه أفضل من فضل الليلة أم لا؟ المستفاد طبعا من الروايات كلا الاحتمالين، يستفاد من بعض الروايات أن فضل الأزمنة والأوقات والأماكن إنما هو بلحاظ ما يقع فيها من عمل، فإن كان الواقع فيها من العمل طاعة كان ذلك اليوم أفضل الأيام عند الله عز وجل وكانت تلك الليلة أفضل الليالي، أما لو كان الواقع فيها معصية كان ذلك اليوم زين أسوأ الأيام على الإنسان وأشدها بلاء بالنسبة إليه. فبعض الروايات تحدد أفضلية اليوم أو الزمان أو المكان بلحاظ ما يقع فيه من العمل، فوفقا لما يقع فيه من العمل يقرر حينئذ فضله. بعض الروايات تقول لا، هناك أفضلية لنفس الزمان، أفضلية لنفس المكان، أفضلية لنفس الوقت، نفس الوقت والزمان أو المكان لهما أفضلية بدون لحاظ ما وقع فيه من العمل. مثلا آخر ساعة من ساعات نهار يوم الجمعة هو وقت استجابة الدعاء، هو وقت تفتح فيه أبواب السماء، هو وقت تصفد فيه الشياطين، هو وقت تغلق فيه أبواب النيران. دعا الإنسان أم لم يدعو؟ أطاع الإنسان أم لم يطع؟ هذه الساعة في هذا اليوم لها فضلها الذاتي من دون علاقة لما يصدر من الإنسان من عمل في ذلك الوقت أو في ذلك العام. أيضا بعض الروايات ليلة القدر، ليلة القدر تشير إلى أن ليلة القدر فضلها أفضل من ألف شهر، حتى لو أن الإنسان قضى تلك الليلة بأكملها في النوم، لو نام نوم الإنسان حرمان له من الثواب، لكن ذلك لا يعني ذهاب فضل ليلة القدر أو انتفاء فضل ليلة القدر، فضل ليلة القدر ثابت أيما كان. ولذلك بعض الأعلام يلتزم بأنه الليال بلحاظ ما بلحاظ فضلها قد تكون مانعة من حصول الآثار السلبية، ولذلك يقول مثلا ليلة الجمعة سعد لا نحس فيه، حتى لو كانت ليلة الجمعة ليلة الخامس من أي شهر، وهي الليلة التي تسمى بليلة من ليالي الكواكب مثلا أو الثالث من كل شهر، وهي الليلة التي أهبط فيها آدم من الجنة وأخرج زين، فبعضهم يقول بأنها سميت الكوامل بسبب هذا الأمر، لأنها ليلة نحوسة بما جرى على بني آدم بإخراج أبيهم آدم. يقول كونها ليلة الجمعة مدعاة إلى حكومتها أو ورودها على ما جاء فيها من النحوسة، ولذلك نقول بأنها سعد لا نحس فيه أيا ما كان فيها من عمل. هذا بناء على أن للأزمنة والأوقات والأماكن فضل في ذاتها. أما لو قلنا لا، الأزمنة والأوقات ليس فيها فضل، وإنما الفضل فيها بلحاظ ما يقع فيها من العمل فيختلف لها. ومثل ذلك شهر رمضان المبارك، المستفاد من الخطبة النبوية في آخر شعبان أن نفس شهر رمضان المبارك فيه فضل، أنفاسكم فيه تسبيح، نومكم فيه عبادة. طبعا أنفاسكم فيه تسبيح بناء على تفسير، وإن كنا نتبنى تفسير آخر نتبنى تفسير ثاني لا يستقيم، مع أن الرواية بصدد بيان فضل ذاتي لشهر رمضان، لكن على التفسير المشهور يلتزم بأن الرواية ناظرة إلى التفسير، إن ناظرة إلى الفضل الذاتي لشهر رمضان. ليلة القدر الأقرب أن يقال بأن لها فضلا ذاتيا وليس فضلها بلحاظ ما يقع فيها من العمل. ونفس هذه الليلة بنفسها من دون أن يعمل الإنسان فيها أي عمل كان، من دون أن يأتي الإنسان فيها بأي فعل، فضلها عند الله أفضل من ألف شهر، وإن كان الاحتمال الثاني وارد بالنسبة إليها. هذه نقطة. النقطة الثالثة التي ينبغي الحديث عنها، متى ليلة القدر؟ متى ليلة القدر؟ طبعا ليلة القدر أولا عند العامة خلاف كبير في ليلة القدر. العامة يختلفون بداية في أن ليلة القدر هي ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك أم أنها ليلة من أيام السنة. بعض العلماء العامة يلتزم بأن ليلة القدر ليلة قد أخفيت طيلة السنة فهي غير محددة، ولذلك بتسمعوا الليلة الخطباء أعزهم الله وزاد في توفيقهم، أو ممكن سمعتهم البارحة، أن عابدا عبد الله عز وجل بإحياء ليلة القدر طيلة سنة كاملة كيما يحرز ليلة القدر. طبعا ده العابد مو من الشيعة، لأن هذا ما يشمل نحن الكلام كما سيتضح. احنا عندنا ليلة القدر محددة في وقت معين، فما يحتاج يدوخ نفسه ويعبدنا الله سبحانه وتعالى بأعمال ليلة القدر طيلة سنة كاملة، هذا من السنة الظاهر مو من الشيعة. فقول عند أبناء العامة أن ليلة القدر مخفاة طيلة ليالي السنة غير محددة في شهر من الأشهر غير واضحة. قول ثاني بأن ليلة القدر في شهر شعبان المعظم، وخلاف، بعضهم يقول 15 وبعضهم يقول 17 من شعبان. قول ثالث عند علماء العامة أن ليلة القدر في شهر رمضان المبارك، والقائلون بهذا القول يختلفون 3, 5, 17, 21, 23, 25, 27, 29, وهذا أشد الأقوال. فعدة أقوال موجودة عند علماء العامة في تحديد ليلة القدر وأنها في أي ليلة، وكل قول من الأقوال التي ذكر نقلوا عليه رواية تشير إلى أن ليلة القدر في ذلك الزمان كما تعرضوها في كتبهم يمكن الرجوع إليها. علماء الشيعة الإمامية انطلاقا من العمل بالكتاب زاده الله عزة وشرفا والاستناد إلى مرويات المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام التزموا بأن ليلة القدر في شهر رمضان المبارك بمقتضى القرآن الكريم. ليش؟ جمعوا بين آيات ثلاث. الآية الأولى وهي قوله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة، أو قوله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، هاتان آيتان. هاتان الآيتان قالوا كما سيأتينا في بحث التفسير قالوا بأن الضمير في قوله أنزلناه إشارة إلى القرآن الكريم، المقصود بالضمير في قوله أنزلناه هو القرآن الكريم، فالقرآن الكريم قد أنزل في ليلة مباركة والمقصود بالليلة المباركة هي ليلة القدر. زين، في آية ثالثة يقول سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. إذا يستفاد أن القرآن الكريم أنزل في ليلة مباركة، ليلة القدر في شهر رمضان المبارك. النتيجة أن ليلة القدر ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك، لأن شهر رمضان هو الذي، لأن القرآن الكريم هو الذي أنزل فيه القرآن. زين، الكلام بعد ذلك في تحديد ليلة القدر، أي ليلة هي ليلة القدر؟ علماؤنا أيضا اتفقوا واختلفوا بمقدار ما اتفق علماؤنا على أن ليلة القدر هي ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك. اختلفوا في تحديد هذه الليلة. شد شيخ الطائفة أعلى الله في الخلد مقام في التبيان فالتزم بأن ليلة القدر هي إحدى ليالي العشر الأواخر. ليلة القدر هي إحدى ليالي العشر الأواخر. لم أجد أحدا غير شيخ الطائفة قد التزم بهذا القول. هناك بعد ذلك المشهور بين علمائنا وهو الالتزام بأن ليلة القدر هي ليلة 23، وهناك قول الأشهر من علمائنا وهي ما أيسر ما تطلب في ليلتين، ويتبنى هذا الرأي من أعلامنا المعاصرين سيدنا السيد السيستاني دامت أيام بركاته. السيد السيستاني يلتزم بأن ليلة القدر ليست ليلة 23، ولذا يلتزم بأن من أراد إحياء ليلة القدر فعليه إحياء ليلتين، ليلة 21 وليلة 23، ولا يتحقق إحياء ليلة القدر بنظره المبارك بإحياء ليلة 23 فقط دون البقية الثانية. طبعا دي الآراء الثلاثة وهي رأي العشر الأواخر ورأي الليلتين ورأي 23 ويمكن نضيف بعد 19، هذه الآراء كلها عليها روايات وردت عن أهل بيت العصمة عليهم السلام. أنا أشير إلى بعض هذه الروايات وتالي عندي تعليق فقط حتى لا يطول المقام. مثلا في تحديد أن ليلة القدر في العشر الأواخر، يقول نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. واضح على أن ليلة القدر مبهمة في إحدى ليالي العشر الأواخر من رمضان. أيضا عنه صلى الله عليه وآله تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، يعني الليالي الفردية. رواية ثالثة عن أمير المؤمنين علي عليه السلام قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن ليلة القدر فقال التمسوها في العشر الأواخر من شهر رمضان. هذه الرواية تشير إلى أن ليلة القدر هي ليلة من ليالي العشر الأواخر في شهر رمضان المبارك، لكنها لا تحدد. زين، عندنا طائفة ثانية من الروايات الواردة في المقام، وهي أن ليلة القدر في ثلاث: 19، 21، 23. يقول إمامنا الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام: إن عليا كان يتحرى ليلة القدر. طبعا لابد من الالتفات إلى لسان المعصوم، لما يقول كان فعل ماضي يفيد الاستمرار والدوام، يعني دائما وأبدا يتكرر ذلك من عينه، مو مرة واحدة، دائما كان تفيد الاستمرار كما يقولون، فعل ماضي لكن يفيد الدوام والاستمرار. إن عليا عليه السلام كان يتحرى ليلة القدر ليلة 19، 21، و23. استفاد أن الإمام كان يطلبها في ثلاث. أيضا حسان بن أبي علي يسأل الإمام رئيس المذهب الإمام الصادق عليه السلام: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ليلة القدر، قال: اطلبها في 19، 21، و23. هل الدل على أن ليلة القدر واحدة من ثلاث؟ زين، عندنا طائفة ثالثة من الروايات تشير إلى أن ليلة القدر ليلتين: 21 و23. عبد الواحد بن المختار يسأل الإمام الباقر عليه السلام: سألت أبا جعفر عليه السلام عن ليلة القدر، قال: في ليلتين، ليلة 23 و21. فقلت: افرد لي احداهما، هذا مرة بالسمان، ما يبغى يسوي ليلتين، اختار لي واحدة من الثنتين، حدد لي واحدة من الثنتين، افرد لي احداهما. فقال: وما عليك ان تعمل في ليلتين، هي احداهما، اعمل في ليلتين، يعني احيي كلتا الليلتين فانك سوف تحرز ليلة القدر. ايضا عندنا رواية زرارة عن الامام الباقر عليه السلام قال: سألته عن ليلة القدر، قال: هي ليلة 21 أو 23، واحدة من الثنتين. قلت: أليس إنما هي ليلة، هي ليلة واحدة، أليس إنما هي ليلة، فحدد واحدة من الثنتين. قال: بلى. قلت: فأخبرني بها. قال: وما عليك أن تفعل خيرا في ليلتين، شي يضرك أنت لو عملت خيرا في هاتين الليلتين. ايضا الامام الصادق يساله حسان بن مهران، يساله حسان بن مهران قال: سالته عن ليله القدر، فقال: التمسها في ليله 21 او ليله 23. روايه رابعه: قلت لابي عبد الله عليه السلام: اخبرني بليله القدر، فقال: ليله 21 وليله 23. عندنا رواية وهي أخيرة وبذلك أكتفي في هذه الطائفة، رواية علي بن أبي حمزة الثمالي، هذا هم يبدو يعرض إلى الإمام طريقة المستملين أو اللي ما عندهم طاقة على العبادة، فيبغى الإمام يحدد ليلة من الليلتين. كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له أبو بصير: جعلت فداك الليلة التي يرجى فيها ما يرجى، فقال: في ليلة 21 أو 23. قال: فإن لم أقوى على كلتيهما، ما أقدر أحيل ليلتين، أنا ليلة واحدة تكفيني، ما عندي طاقة على الليلتين، فقال: ما أيسر ليلتين فيما تطلب، يعني ما أسهل أن تحرز ذلك في إحدى ليلتين، إلى آخر الرواية الواردة. فهل عندنا أيضا طائفة ثالثة تتحدث عن 21 23؟ القائلون بليلة 23 بس استندوا إلى رواية الجهني، ولذلك اللي منكم يرجع إلى كتاب العلامة المقدس الشيخ فرج العمران أعلى الله في الخلد مقامه، لما حدد ليلة القدر بليلة 23 قال: لأنها ليلة الجهني. هذا الجهني قصة أحليه، وهذا رجال عند غنم وعنده اللي هو حلال وساكن في البادية برا المدينة. فبالتالي سأل النبي يقول لكم أنا ما أقدر أجيب الغنم وأجيب العائلة كلها وأدش المدينة مرتين وثلاث مرات دوخة يعني، تعال نقل وانتقال. فعطنا ليلة واحدة محددة نتحول فيها إلى المدينة، نحيي فيها تلك الليلة بالعبادة وتالي نطلع. النبي ما أبلغه علنا وإنما ساره في أذنه. يقول المسلمون فإذا كانت ليلة الثالث والعشرين رأينا الجهني قد دخل بجلبه وأهله المدينة، فإذا أصبح صباح يوم الثالث والعشرين طلع. فاستفادوا من هذه أن ليلة القدر التي فيها يرجى ما يرجى هي ليلة الثالث والعشرين. هذه الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام. إن الجهني، طبعا الجهني اسمه عبد الله بن أنيس، إن الجهني أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له يا رسول الله إن لي إبلا وغنما وغلمة فأحب أن تأمرني ليلة أدخل فيها فأشهد الصلاة وذلك في شهر رمضان. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وآله فساره في أذنه قال فكان الجهني إذا كانت ليلة 23 دخل بإبله وغنمه وأهله وولده وغلمته، فكانت تلك الليلة ليلة 23 بالمدينة، فإذا أصبح خرج بأهله وغنمه وإبله إلى مكانه. استفاد الأعلام من ذي الرواية ومن رواية سفيان بن الصمت، قلت لأبي عبد الله عليه السلام أفرد لي ليلة القدر، قال ليلة 23. استفادوا من هالروايتين وبالتحديد رواية الجهني أن ليلة 23 هي ليلة القدر. زين، الآن لو جينا نبغى نحاكم بين الروايات كما يقولون، أي الأقوال هو القول الأقوى اللي يمكن أن يعتمد عليه في مقام الالتزام؟ أقوى الأقوال إنصافا هو القول الذي بنى عليه سيدنا السيستاني دامت أيام بركاته. ليش؟ أشير إجمالا وتفصيله في محله. أما روايات العشر الأواخر فكما يقولون روايات مطلقة ليست معارضة للروايات التي وردت في التحديد، وبالتالي بالدلالة الالتزامية بينها تنافي فيحمل المطلق على المقيد كما يقولون في الأصول. نتيجة ذلك تحديد العشر الأواخر بتسعة عشر وإحدى وعشرين وثلاثة وعشرين، فنرفع روايات العشر الأواخر. انجي للروايات الثلاث. أما روايات الثلاثة والعشرين اللي هي رواية الجهني ورواية سفيان بن الصمت فهي ضعيفة الأسناد، لا يوجد عندنا في هذا القول رواية معتمدة يمكن الاستناد إليها، وضعف أسنادها مانع من الالتزام بها إلا إذا بنينا على قاعدة التسامح في أدلة السنة، وإذا لم يبنى على ذلك فنرفع اليد عنها. فنبقى وروايات 19 و21 و23 وروايات 21 و23 أيضا في الروايات لا تقاوم الروايات الثالثة الأخيرة، فلا يبقى عندنا إلا روايات 21 و23 هي الروايات المعتمدة من حيث السند والدلالة. ولذا من أراد إحراز ليلة القدر فعليه بليلته بإحدى وعشرين وثلاث وعشرين، وإن كان الفرض بتسعة عشر وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين، وإن كان فرض الفرض بالوتر في العشر الأواخر فإن ذلك خير ما ينبغي أن يقدم عليه الإنسان في تجارته مع الله سبحانه وتعالى. إذن هذا بالنسبة لتحديد ليلة القدر، وقد عرفنا أن مقتضى فتوى السيد السيستاني أطال الله بقى أن ليلة القدر الحادي والعشرين والثالث والعشرين، مقتضى فتوى غير من الأعلام كسيدنا الخوي أعلى الله في الخلد مقامه واستاذنا الشيخ التبريزي رضي الله تعالى عنه ومشهور علمائنا أن ليلة القدر هي ليلة الثالث والعشرين كما ذكر. هذا من ضمن الأمور. أيضا من ضمن النقاط، هل وصلنا الرابعة أو الخامسة الحساب عندكم؟ زين، من ضمن النقاط اللي ينبغي أيضا التعرف عليها في صدد في ونحن بصدد الحديث عن ليلة القدر، لماذا أخفى الله ليلة القدر؟ ليلة القدر ليلة العبادة، والله عز وجل كريم ليس بخيلا. يعني إخفاء ليلة القدر ليش؟ هل لأن الله عز وجل قد ضاق كرمه فبالتالي ما عاد الله عز وجل يريد أن ينعم على الناس، فكأنما أراد أن تكون النعمة لبعض دون بعض أو لجماعة دون جماعة، فمن طلبها ووجدها أحرزها، من لم يطلبها أو من لم يجدها لا يكون له حينئذ من الفضل والثواب على ذلك. أيهما يقال، هذا أم ذاك أم ما شابه؟ طبعا الله عز وجل عندما أخفى ليلة القدر كما يقولون، الله عز وجل أخفى أمورا في أمور، وإخفاءه تلك الأمور في أمور لمصلحة. مثلا الأدعية عندنا قسمان، هناك أدعية ما دعا الإنسان بها إلا استجاب الله دعاءه، وهناك أدعية يدعو الإنسان بها لعل الله عز وجل يستجيب ولعل الله لا يستجيب. مثلا من دعا بالاسم الأعظم استجاب الله دعوته وقضى الله حاجته، أخفى الله الاسم الأعظم، لا نعلم ما هو الاسم الأعظم، وهكذا. هناك أشياء أخفاها الله عز وجل، ليش الله أخفى الدعاء الذي يستجيب به الدعوة؟ ليش الله أخفى الاسم الأعظم الذي يقضي به الحاجة؟ أبخل من الله عز وجل أم ماذا؟ يقولون لا، إنما أخفى الله عز وجل ذلك رغبة منه في أن يجتهد الناس في السؤال والإلحاح والطلب والعبادة، ويجتهدون في الوصول إليه عز وجل وإحراز رضاه، فكأنما لأجل أن يفيض الله عز وجل على الناس أمرا إضافيا وشيئا زائدا على ما يريدون أخفى الله ذلك. أيضا ليلة القدر لما يقول الإمام ما أيسر ليلتين فيما تطلب، لو أن الناس عرفوا ليلة القدر لانشغلوا عن العبادة طيلة شهر رمضان المبارك، وأوكلوا الأمر إلى العبادة في تلك الليلة فقط. وهذا اللي بنلمس إن شاء الله الليلة. الليلة تجدون أن المساجد والحسينيات والأماكن تضج وتمتلئ، وكأن العبادة لله عز وجل لا تكون إلا في هذه الليلة. ليش؟ لأن الناس تحديد ليلة القدر بالنسبة إليهم صار سببا داعيا إلى أن يتوجهوا لخصوص هذه الليلة. جميل جدا أن يتوجه الناس لله بالعبادة في هذه الليلة، لكن الأجمل أن لا يحصر الناس عبادتهم لله عز وجل بخصوص هذه الليلة. إخفاء ليلة القدر كأنما داعي إلى أن يجتهد الإنسان في البحث عن تلك الليلة، فيحيي أكثر من ليلة رغبة في الوصول إلى إدراك فضل الله، الليلة التي يرجى فيها ما يرجى. لو كانت الليلة غير محددة أحياها الإنسان، ليلة 23، 21، 19، 25، 27، 29، أحياها الإنسان كيما ينال الذي يرجى فيها ما يرجى، لكن تحديدها صار داعيا إلى أن يقتصر الإنسان في العبادة على هذه الليلة. ولذلك شوف الناس ينحصر عمله في خصوص هذه الليلة. فإذا الداعي لإخفاء ليلة القدر هو الحث للناس كيما يبحثوا عنها، فيتوجهون لله عز وجل بالعبادة ويلتمسون فيها الدعاء والفضل من الله. هناك جواب، طبعا الجواب يذكرونه الأعلام، في تصوري أن هناك جوابا آخر يمكن أن يذكر في سبب إخفاء هذه الليلة. ليلة القدر كما أن الثواب فيها مضاعف، العقاب فيها مضاعف، ورحمة الله عز وجل دعت لأن تخفى هذه الليلة بسبب ذلك، توضيح ذلك. كما أن هناك أوقاتا بناء على أن للأزمنة والأوقات فضلا خاصا، زين، كما أن هناك أوقاتا ذات فضل الثواب فيها مضاعف، أيضا هذه الأوقات العقاب فيها مضاعف. مثلا المعصية في شهر رمضان المبارك ليست كالمعصية في بقية أيام السنة، كما أن العبادة في شهر رمضان المبارك ليست كبقية العبادة في طيلة أيام السنة، المعصية كذلك. العبادة في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك مباحة، كذلك المعصية في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك مباحة. ليش؟ لأنه كما أن الطاعة مباحة المعصية مباحة، لأن شرف الوقت وفضل الزمان كما يكون في جانب الإيجاب بمعنى مضاعفة العمل والأجر يكون في جانب السلب. ليش؟ لأن المعصية تعد هلكا وتعديا على حرمة ذلك الوقت أو الزمان أو المكان، فيتضاعف العقاب حينئذ من قبل الله سبحانه وتعالى للإنسان. هذا نفسه ينطبق على ليلة القدر. علم الإنسان بليلة القدر وإقدام الإنسان في تلك الليلة أيضا على المعصية والخطيئة هدك منه لليلة القدر وتعد منه على فضل تلك الليلة، فتكون المعصية فيه مضاعفة. كما أن الطاعة مضاعفة المعصية أيضا تكون فيه مضاعفة، فيكون الأمر كذلك. فلعل هذا هو السبب الذي دعا إلى إخفاء ليلة القدر مضافا للسبب الذي ذكرت. نقطة أخرى أيضا تذكر، هل أن ليلة القدر رفعت بوفاة النبي محمد صلى الله عليه وآله؟ سئل أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام عن هذا السؤال فأجابوا بأن ليلة القدر لا زالت ثابتة موجودة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يوم ليلة القدر فضله كفضل ليلة القدر، لا فرق بينهما من حيث الفاضل. فالرواية عن إمامنا الصادق عليه السلام: ليلة القدر في كل سنة ويومها مثل ليلتها، يعني كما أن العمل في ليلة القدر مضاعف والثواب في ليلة القدر مضاعف، كذلك العمل في يوم ليلة القدر مضاعف والثواب في ذلك اليوم مضاعف. أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام قال: صبيحة يوم ليلة القدر مثل ليلة القدر فاعمل واجتهد. صبيحة يوم ليلة القدر مثل ليلة القدر فاعمل واجتهد، يعني نفس الثواب الوارد في ليلة القدر بنفسه هو الثواب الوارد أيضا بالنسبة إلى يوم ليلة القدر. طبعا تعرضت عندنا روايات عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام لمن يدرك تعرضت روايات إلى طرق معرفة ليلة القدر. جاءتنا روايات زين عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام يمكن للإنسان من خلالها أن يعرف ليلة القدر. أشارت الروايات إلى أمرين: الأمر الأول وهو قراءة سورة الدخان كل ليلة من شهر رمضان المبارك 100 مرة. الأمر الثاني قراءة سورة القدر كل ليلة من شهر رمضان المبارك 1000 مرة. وفي الرواية أن من داوم هذين الأمرين عرف ليلة القدر. الآن أريد أتكلم عن أمر ولعله آخر ما أتكلم: من الذي يدرك ليلة القدر؟ من الذي يدرك ليلة القدر؟ صحيح كنا الليلة إن شاء الله سوف تمتلئ بنا المساجد والحسينيات، وفي البيوت أيضا سوف نعمل إلى إحياء هذه الليلة، لكن من الذي يدرك ليلة القدر؟ عندما أقول يدرك ليلة القدر مو صلى ليلة القدر، يعني نال الثواب الجزيل والعطاء الوارد في ليلة القدر. من الذي يدرك ليلة القدر؟ تعرضت الروايات إلى بيان صفات من امتلك تلك الصفات فقد أدرك ليلة القدر، يعني نال ثواب ليلة القدر. من لم يأتي بتلك الصفات لم يدرك ليلة القدر. أنا أشير إلى بعض تلك الروايات. من الروايات ما ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وآله قال: من صلى من أول شهر رمضان إلى آخره في جماعة فقد أخذ بحظ من ليلة القدر، يعني الالتزام بصلاة الجماعة في شهر رمضان المبارك يعطي الإنسان شيئا من فضل ليلة القدر، أو يجعل الإنسان يدرك شيئا من ليلة القدر. أيضا عنه صلى الله عليه وآله قال: من صلى ليلة القدر العشاء والفجر في جماعة فقد أخذ من ليلة القدر ب بالنصيب الوافر. ايضا عنه صلى الله عليه واله: من صلى المغرب والعشاء في جماعة حتى ينقضي شهر رمضان فقد اصاب من ليلة القدر بحظ وافر. ايضا عنه صلى الله عليه واله: من صلى العشاء الاخر في جماعة في رمضان فقد ادرك ليلة القدر. في الرواية عن الإمام السجاد عليه السلام: كان إذا دخل شهر رمضان تصدق في كل يوم بدرهم فيقول: لعلي أصيب ليلة القدر. إذا صلاة الجماعة من الأسباب التي تجعل الإنسان يدرك الحظ الوافر في ليلة القدر. اثنين: الصدقة في كل يوم من أيام شهر رمضان المبارك سبيل من السبل لإدراك الإنسان الحظ الوافر في ليلة القدر. أيضا رواية ثالثة وبذلك أكتفي: عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، إن النبي صلى الله عليه وآله لما انصرف من عرفات وسار إلى منى دخل المسجد فاجتمع إليه الناس يسألونه عن ليلة القدر، فقام خطيبا فقال بعد الثناء على الله عز وجل: أما بعد، فإنكم سألتموني عن ليلة القدر ولم أطوها عنكم، أنا ما خفيتها ولم أطوها عنكم لأني لم أكن بها عالما، اعلموا أيها الناس أنه من ورد عليه شهر رمضان وهو صحيح سوي فصام نهارا. طبعا مرادنا من صام نهارا صوم خواص الخواص، أو لا أقل صوم الخواص وصوم العوام. تعرف لعله في بحوث ماضية أن الصوم في رمضان ثلاثة أقسام: صوم العوام ونسميه الصوم الفقهي وهو الصوم عن المفطرات الفقهية، وصوم الخواص وصوم خواص الخواص، وبينت هذا الكلام لعله في بحوث ماضية. فإذا صام نهارا إما صوم الخواص أو أفضل صوم خواص الخواص. ما أدرك صوم خواص الخواص؟ لا أقل صوم الخواص مو صوم العوام. فصام نهارا وقام وردا من ليلة، يعني قام جزءا من ليلة، أحيا الليلة بالعبادة، وواظب على صلاته وهجر إلى جمعته. يعني مراد من هجر يعني كان يذهب إلى صلاة يوم الجمعة في أول الوقت حتى لو كان الوقت شديد الحرارة، مو يكون نايم والناس يوم الجمعة وهو نايم. وغدا إلى عيده فقد أدرك ليلة القدر وفاز بجائزة الرب. هذا أيضا أمر يشير إلى كيفية إدراك ليلة القدر. هذا تقريبا أطلالة سريعة على ليلة القدر. كنت أرغب أن أتعرض في نهاية المطاف لماذا سميت ليلة القدر بهذا الاسم، لكن هذا أخلي إن شاء الله إلى يوم غد، إنما عندما نتعرض للحديث حول تفسير السورة المباركة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارض عنا صاحب الزمان يوم يطلع على صحائف أعمالنا. اللهم بلغنا ليلة القدر التي جعلتها خيرا من ألف شهر. اللهم ارض عنا فيها وارض عنا في شهرك الشريف. اللهم اجعلنا في هذا العام من حجاج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من النار وطلقائك من جهنم وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم. إلهي ربح الصائمون وفاز القائمون ونجى المخلصون ونحن عبيدك المذنبون، فانظرنا بعينك التي لا تنام، اغفر لنا وارحمنا، اتق رقابنا من النار، اسكننا فسيح جنتك مع محمد واله الاطهار، وفقنا وجميع المؤمنين والمؤمنات لما تحب وترضى، اكفنا وكف ايدينا وابصارنا عن المعصيه والخطيئه بمحمد وآل احفظ علماء الدين في مشارق الارض ومغاربها، موتانا وموتاكم وموتى المؤمنين والمؤمنات ومن مات على ولايه امير المؤمنين، وموتى من سالني الدعاء، رحم الله من قرا للجميع الفاتحه قبلها صلوات.
الله تعالى Thank you. ليلة الفرد بين السبع والعشرين. تفسيرها على أنها يقول أن عدد كلمات سورة الفجر 27 كلمة مبنية على كلمات كثيرة ويدخل الفرد بين السبع.
طبعا السيد ابو يحيى طيب خير يسأل يقول هناك قول بان ليله القدر ليله 27 من شهر رمضان المبارك، وهذا القول مبني على ان عدد كلمات او عدد حروف سوره ليله القدر هذا العدد. طبعا هذا يسموه من باب اكتشاف الاوقات بعلم الحروف او بحساب الجمل، عفوا اكتشاف الاوقات والازمنه بحساب الجمل. هذا المعنى ممكن، لكن نستطيع الالتزام أو الاعتماد عليه؟ لا، ما يمكن أن نلتزم أو نعتمد عليه، لأننا نتعبد بما صدر من المعصوم. مجرد هذا الأمر التخميني أو الأمر الحدسي لا يمكن أن نلتزم به. لطيف من باب الشيء بالشيء، يذكر أحد الإخوة المستبصرين في الرياض يقول أنا بحث عن اسم الإمام المنتظر في القرآن الكريم، فوجد أن القرآن الكريم من خلال حساب الجمل لا يذكر إلا المنتظر، ما يذكر المهدي ولا يذكر القائم، بحساب الجمل إنما يذكر المنتظر. طبعا عنده كيفية معينة، إن شاء الله مرة من المرات نوفق ندعوه هني ونجيبه ونخليه يتكلم لكم عن هذه القضية. يعني هو وصل إلى التشيع من خلال القرآن الكريم ومن خلال حساب الجمل ومن خلال أن القرآن الكريم بحساب الجمل يصرح اسم الإمام المنتظر المهدي. أروح من هذه الجراب مقدمية فيه.